لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونكاد أن نكون قد انتهينا في الدرس الماضي من باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وانتهى بنا الكلام على حديث الطبراني الذي رواه في إسناده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، كان منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما قلت لكم في آخر الدرس بلفظ إنه لا يقام لي، إنه لا يقام لي إنما يقام لله. هذا لفظ الإمام أحمد، وقلت لكم بأننا لم نجده في معجم الطبراني الكبير، والجزء الذي فيه حديث عبادة بن الصامت من الأجزاء المفقودة في المعجم الطبراني الكبير، فيه حوالي 5 أو 6 أجزاء مفقودة لم يجدها محقق الكتاب اللي هو اسمه حمدي الثلاثي من العراق، فلم نجده في معجم الطبراني الكبير. ولكن الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد حكم عليه بأن رجاله رجال الصحيح غير ابن الهيعة، ابن الهيعة القاضي المصري الذي احترقت كتبه، فاختلط يعني اختلط ذهنه وعقله بعد احتراق كتبه، إلا أن بعض أهل العلم يمشي حديثه إذا كان من رواية عبد الله بن مبارك أو عبد الله بن وهب أو عبد الله بن يزيد المقري. فقلنا لكم بأن هذا الحديث لم نقف على إسناده، وكل من خرج هذا الكتاب حديث كتاب التوحيد لم يذكروا مكانه في الطبراني ولا إسناده عند الطبراني، لأنه كما قلت لكم الجزء الذي فيه الحديث مفقود. لكنني أخيرا وجدت بعض الناس عاد هذا الحديث لمجمع الزوائد، نقل إسناده من مجمع من كتاب ابن كثير جامع المسانيد، جامع المسانيد والسنن لابن كثير. وسبق أن كلمتكم مرة في دروس المصطلح عن كتاب جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوى سنن للحافظ ابن كثير. أراد فيه ابن كثير رحمه الله تعالى أن يجمع الأحاديث الموجودة في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد ومعجم ومسند البزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني، ومعاجم الطبراني الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط الذي فيه 10,000 حديث، والمعجم الصغير الذي فيه 1,000 حديث. يعني ابن كثير وقف على الطبراني كاملا، وقف على الطبراني كاملا قبل أن نفقد هذه الأجزاء التي قلت لكم عليها. فهذا الحديث بهذا بإسناده ذكره في جامع المسانيد والسنن، في جامع المسانيد والسنن للحافظ ابن كثير. قلت لكم بأن ابن كثير أخذ يكتب في هذا الكتاب حتى ذهب بصره، كان يكتب على ضوء مصباح خافت جدا، يعني مثل الشمعة، يعني ألف هذا الكتاب الكبير الذي هو حوالي 40 مجلدا، ألفه على مثل ضوء الشمعة. يكون عندك شمعة حضرتك تكتب هذا الكتاب الضخم، ونقص في هذا الكتاب مسند أبي هريرة ليس موجودا في جامع ابن كثير، ربما هو لم يكمله. فجاء واحد من المعاصرين وجمعه على طريقة ابن كثير من هذه الكتب التي ذكرتها لكم، يعني بحث عن أحاديث أبي هريرة وأخذها من الكتب الستة، ومن مسند أحمد ومسند البزار ومسند يعلى ومعاجم الطبراني، فجمعها في كتاب تتمة في الجامع مطبوع في 3 مجلدات، يعني أحاديث أبي هريرة لوحدها مجموعة في 3 مجلدات. فالآن سأمليكم إسناد هذا الحديث، إسناده عند الطبراني الكبير إلى أن نبحث عن رجاله، يعني إن لم يتيسر لي وقت أبحث عن رجاله فأمليكم الآن إسناده إلى أن يتيسر إن شاء الله البحث عن هذا الإسناد الذي قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير ابن الهيعة. قال حدثنا أحمد ابن حماد المصري، أحمد ابن حماد المصري المسمى أو لقبه زغبة معروف بهذا اللقب، أحمد ابن حماد المصري زغبة. قال حدثنا سعيد يعني ابن كثير ابن عفير، سعيد ابن كثير ابن عفير. قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث ابن يزيد، عن الحارث ابن يزيد عن علي ابن رباح، يعني كأنها كذا، يعني تكتب عليه كأنها علي ابن رباح، عن عبادة بن الصامت الحديث، عن عبادة بن الصامت به. هذا هو الإسناد، وكما قلت لكم هذه فائدة يعني عزيزة قل ما تجدها، يعني إسناد الطبراني كما رأيتم الشراح والمخرجون يعني لم يقفوا عليه، لأنني قلت لكم أن الجزء الذي فيه حديث عبادة بن الصامت مفقود، فالآن عندكم الإسناد من جامع المسانيد والسنن ابن كثير رحمة الله عليه، لأنه يعني أراحنا بهذا الكتاب الوسيط، أراحنا لأن هناك كتب وسيطة من الممكن أن ترجع إليها عندما تفقد الكتب التي تريدها. مثلا كان من قبل سنن النساء الكبرى، كتاب السنن الكبرى النسائي كان من عدة سنوات كان مفقودا هذا الكتاب السنن الكبرى للنسائي، فكيف كنا نرجع لأحاديث النسائي التي لا توجد في السنن الصغرى، لأن النسائي له السنن الصغرى اللي هو يسمى المجتمع ويقال إنه اختصره من السنن الكبرى، له السنن الصغرى والسنن الكبرى، فعندنا السنن الصغرى مطبوع. قد تجد واحد من أصحاب الكتب هذه يقول رواه النسائي في سننه ويكون في الكبرى، وقد يصر أن يقول رواه النسائي في الكبرى، فنبحث في الصغرى فلا نجده، فكيف نعثر عليه في السنن الكبرى؟ من أين نأتي به؟ من يعرف من أين نأتي به إذا قال رواه النسائي في الكبرى والكبرى ليس عندنا؟ نبحث عنه في الكتب الوسيطة مثلا كتاب تحفة الأشراف للمزي، تحفة الأشراف للحافظ المزي، فإنه أورد فيه أشراف أحاديث الكتب الستة وبما فيها السنن الكبرى، فإذا لم نجده في نجد السنن الكبرى بيننا فإننا نذهب إلى هناك الى تحت الاشراف المزي في مرتبة على احاديث كل صحابي في مسند الصحابي، مثل مسند ابي هريرة، مسند عبادة، مسند عمر، والمسند نفسه مرتب على رواية التابعين بعضهم وتابع التابعين عنهم إلى آخره. هذه اسم الكتب الوسيطة، وهي كما ترون لها منفعة عظيمة. ثم بعد ذلك ظهر ولله الحمد السنن الكبرى كاملا، السنن الكبرى كاملا ظهر ولله الحمد والمنة، وهو الآن مطبوع وخرجت له نسخة محققة في 10 مجلدات، 7 أداة إصدار الرسالة، تحقيق الأرناؤوط ومن معه. فالحمد لله الآن السنن الكبرى موجود مع السنن الصغرى ولله الحمد والمنة. فعلى كل حال هذه فائدة مهمة لطالب العلم، الأحاديث التي لا يجدها أحيانا فيما في الكتب التي تعزو أو في الكتب المعزو إليها، يعني في بعض الكتب كهذه مثلا مؤلفات تقول رواه النسائي في الكبرى أو رواه الطبراني في المعجم الكبير في مسند عبادة بن الصامت وهكذا. فالكتب الوسيطة هذه الحمد نافع جدا. فهذا الإسناد عندكم الآن إلى أن وربما بعضكم يعني يكون عنده بعض الوقت يبحث فيه فيتحفنا به إن شاء الله في الدرس القادم. وعلى كل حال الحديث كما قلت لكم معناه موجود في ما مضى من الأدلة في الآيات التي تكلمنا عليها وشرحناها في الدرس السابق، إلا أنه قد يقول قائل كيف لا يستغاث به صلى الله عليه وسلم، هو يقدر على إغاثته، يقدر على إغاثته، يقدر أن يقول هذا المنافق أو يقدر أن يعذب هذا المنافق أو أن يؤدب هذا المنافق، لأن هذا مما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقسمنا الاستغاثة إلى 3 أنواع، من ضمنها الاستغاثة الجائزة وهي التي تكون بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. فأهل العلم قالوا إن هذا من باب تعليمهم الأدب، تعليمهم الأدب في وتعليمهم الأكمل والأفضل، وأنهم الأفضل والأكمل أن يستغيثوا بالله سبحانه وتعالى ليغيثهم من هذا المنافق، فيسخر لهم سبحانه وتعالى من شاء، فيسخر لهم سبحانه وتعالى من شاء. فهذا من باب تعليم الأكمل والأفضل، وإلا يجوز الإنسان إذا اعتدى عليه معتد وعنده إنسان آخر قوي يقول يا فلان أغثني، يا فلان انصرني على هذا الباغي أو هذا الظالم، يا فلان كن معي على هذا الطاغي، فهذا لا بأس به، أعدني على هذا الظالم. فهذا النوع من الاستغاثة أو الاستعانة جائز إذا كان مما يقدر عليه المخلوق، وبشروطه التي ذكرناها أن يكون هذا المخلوق حيا حاضرا قادرا على الإغاثة. وإذا كان هذا الحديث من قسم الضعيف فإنه لا إشكال عندئذ، خاصة إذا كانت إذا رجعنا إلى رواية الإمام أحمد إنه لا يقام لي إنما يقام لله، فعلى هذا لا يكون فيه محل الشاهد. على كل حال المسائل واضحة، ننتقل إلى الدرس الجديد.